بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
إذا أموحت في الملك ذكر البشر
المصنف تقول هي ليست دلالة، لأن الدلالة تابعة للإرادة.
أصلا ليست دلالة، وإنما قال أن الدلالة يأتي التشبيه والمجاز، كما في دلالة التصديقية ينتقل دائما الإنسان من اللفظ إلى المعنى، هكذا هنا أيضا في دلالة التصديقية. يأتي الشبه نحن قلنا هذه الدلالة. ومثلا كما واحد يعني وتختم هذا إلى مثلا لفظ إلى قسم نفسي وإلى غيره، هكذا يعني قسم الدلالة إلى تسويه وإلى دلالة تسويه. مثلا حينما يعني يسمع تركة باء، الإنسان يفكر أن هناك يوجد شخص واضع وقسمه، بعد ذلك الإنسان يذهب هناك ويفتح الباب. هذا غير ممكن أنه مثلا إذا واحد يتصور فقط الباء أو يتصور فقط للتركة، ومثلا ينتقل بين الانسان الى هذا الشخص، هذا غير ممكن عن الانسان. يعني هكذا يعني مثال مثلا
سريعا
مقابل في ذلك اللي ما لا نسمي من دلاله فقط من المحترمه ومن سر ذلك عندما نسمع صوت الاخبار تحتمل منفصل إلى شخص الذي هو راقب بالدار وهو يريد صاحب الدار، ولكن ليس كذلك عندما مثلا ينتقل من هنا بمجرد تصور صوتة أو ما من بار فينتقل إلى ربما ينتقل، ولكن هذا لا يسمى دلالة. وكذلك هذه نفس الحالة في الألفاظ، عندما صدر اللفظ من اللفظ فلا بد ان نحفظناه ضبطا، ان ننظر اليه لا بد في اربع حروف، فنحن نسمي انها طابع للعرب، ومن اربع حروف كما ذكر الاخ ما يكون نعرف انه مثلا جار، وان نعرف انه شاعر وقاصد النعمه، وان نعرف ان هناك ليس قرينه تنصب وهو تخالف على كثير. وعندما عرفنا الاربع فنحن نقول أن اللفظ هو ظاهر في المعنى، وبعد ذلك هو مثلا مثال آخر إلى مثلا ينظر لقطات في الطريق، فإذا كان هذه اللقطات غير منسوب يعني غير منسوب في مكان مناسب فنحن لا نعتبر أنه يدل على إرادة، فنعتبر أنه مصروف. وأنا كان مثلا هذه اللقطة عنده صاحب مكان ويرسم، فغاية ما هنالك أنه نفهم منه أنه سيؤتى إلى في مكان ما، وبعد ذلك أقسم هذا اللفظ إلى قسمين، نوعية وشخصية. فإذا كان كما قال السابق إذا اللفظ والمعنى يكون بينهما ضرب، كما أن الواقع يتصور بالنفسه وكذلك يتصور بوجهه وكذلك إذن لا يتصور بنفس هذا اللفظ فيسمى اللفظ شخصيا، وإذا تصوره بوجه من الآن فيسمى نوعيا. مثال خيالات فإن دلالتها دلالة عامة، فليس بإمكاننا أن نتصور جميع الخيال ما لم يكن هناك لفظ أو مثلا شيء الذي يكون حاكيا وكاشفا عن تلك. مثال فيلم هذه هو خيال كثيرة، فلا بد أن نتصور من خلال طاعة
عينها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضع المركبات ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص إلى آخره. إلى هنا كان الكلام في الأمس، في الدرس الماضي المصنف ذكر أنه عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوع، وذكر أن الوضع الشخصي هو أن يتصور اللفظ بنفسه ويوضع إلى نفس المعنى المتصور. كما قلنا بالأمس، لو تصورنا معنى الإنسان أعني الحيوان الناطق، وتصورنا نفس لفظ الإنسان ثم وضعنا نفس هذا اللفظ لهذا المعنى، أو تصورت معنى زيد ولفظ زيد زي يا دال زيد ثم وضعته لهذا، فهذا يسمى الوضع الشخصي. أما الوضع النوعي كما ذكرنا بالأمس، فهو أنه هناك هيئات كثيرة ولا يمكن تصور تلك الهيئات بنفسها، لأنه لا وجود مستقل لهذه الهيئات، فيمكن أن أتصور هذه الهيئات في مواد مختلفة. أتصور هيئة فاعل الضرب في ضارع، أتصور هيئة فعل الماضي الضرب في الماضي، فعل الماضي في ماضة ضربة إلى آخره. وحيث أن المواد من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها، فلا بد من تصور عنوان عام، هذا العنوان يحكي عن هذه الأفراد. فمثلا نتصور هيئة فاعل ونقول كل ما كان على وزن فاعل فهو من مصادق هذه الهيئة. أنا في الواقع هنا لن أتصور ضارب ولن أتصور آكل أو نائم، وإنما تصورت عنوانا عاما، هذا العنوان ينطبق على هذه المصادر. وكذلك في هيئة الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل الأمر أو في هيئة اسم المفعول إلى آخره من الهيئات، ولكن هذا كله نوع النوعي، هذا كله في الهيئات المفردة، في الهيئات المفردة، لأن الهيئات تنقسم إلى قسمين، هيئات مفردة وهيئات تركيبية تسمى بالعلم، تسمى المركبات. السؤال، أنتم إلى هنا كان الكلام كله في وضع في وضع الألفاظ للهيئات المفردة. لكن سؤال آخر، هل للهيئات التركيبية مو الهيئات المفردة، الهيئات التركيبية هل لها وضع مخصوص كما كان هناك وضع للألفاظ وضع شخصي، أو للهيئات المفردة هيئات الجمل هيئات التركيبية هل لها وضع أيضا أم لا؟ نتاج الهيئات التركيبية كأن نقول زيد قائم، زيد عالم، هذه المبتدأ والخبر وإلى آخر من الجمل الأخرى. هنا عندنا وضع شخصي لزيد، زيد قائم، عندنا وضع شخصي لزيد، وعندنا وضع نوعي لهيئة قائم وضع مفردات، وهيئة ضارب، وهيئة عالم، هذه كلها هيئات اسم الفاعل، اسم فاعل. لكن الجملة المركبة من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركيبية في هذه الجملة التي أعطت هذا المعنى، مجموع هذه الأمور، يعني الجملة المركبة من الوضع الشخصي لزيد والوضع النوعي لاسم الفاعل، ومما تعطيه هذه الجملة بأكملها، هل لها وضع مستقل أيضا غير الوضع الفرد الشخصي والوضع النوعي أم لا؟ إذا السؤال اتضح انتقل إلى الجواب. السؤال واضح أو أعيده مرة ثانية؟ هذا السؤال، لا السؤال هل نحتاج أو لا، هذا ما أنت يقصد، نحتاج أو لا نحتاج. نحن وضعنا وضعا شخصيا لزيد وباقر جدار إنسان وضع شخصي، ووضعنا وضعا نوعيا للهيئات المفردة اسم الفاعل واسم المفعول والفعل فعل الأمر فعل هذه أطلق الموجودة، هذه كلها وضع للهيئات المفردة وضع نوعي أيضا. لكن الجملة أيضا لها وضع، الجملة التي تفيد هذا المعنى زيد قائم، زيد وضع شخصي، قائم وضع نوعي، إذا جمعناهما في جملة هي تعطي معنى خاص. هل هناك وضع ثالث غير الشخصي وغير النوعي للجملة المكونة من الوضعين ومن الهيئة التركيبية للجملة أو لا؟ هذا أصل البحث. واضح السؤال؟ اتضح عند الجميع السؤال؟ في المسألة قولان، في المسألة قولان. هل المصنف يقول لا نحتاج، لا نحتاج بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي لا نحتاج إلى وضع ثالث، لا نحتاج إلى وضع جديد للهيئة التركيبية للجملة، لماذا لا نحتاج؟ قال لأنه لو قلنا بالوضع الثالث يلزم محذور اللغوية، يلزم اللغو، واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم، يلزم محذور اللغو. لماذا محذور اللغو؟ قال لأننا لم ندعي، لم ندعي في قولنا زيد قائم، لم ندعي أن نصف زيد يدل على معنى والتنوين يدل على أنه مبتدأ، حتى نقول أن الهيئة التركيبية للجملة تدل على معنى أو تحتاج عفوا إلى وضع جديد. نحن لم ندعي أن زيد نصف كلمة زيد يدل على معنى وأن التنوين يدل على أن زيد المبتدأ، حتى نقول نحتاج إلى وضع ثالث وهذا الوضع مفيد. إذا قلنا بالوضع الثالث يلزم عدة محاذير، أحد هذه المقادير محذور لغوية. اتبع الجواب، اتبع الجواب إلا الله، الله إلا أن يأتي شخص ويقول لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعل مقصود هؤلاء من قولهم بالوضع للمركبات لعل المقصود بالمركبات المقابل للمفردات، يعني المقابل للوضع الشرعي. إذا كان هذا هو المقصود فنحن معهم أيضا ولا نحضر في ذلك. أما إذا كان المقصود من كلامهم الوضع للمركبات أننا نحتاج إلى وضع ثالث بعد الوضع الشخصي وبعد الوضع النوعي فهذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه يلزم محذور اللغوية كما شاء الله. بلي لو قلنا بأننا نحتاج إلى وضع ثالث بعد الوضع الشخصي والوضع النوعي يلزم إشكال اللغوي، واللغو لا يصدر من الواقع الحقيقي. شيخنا عندنا قلنا زيد القائم، صحيح؟ في زيد القائم هاي جملة زيد القائم بين شبين قوسين، هنا زيد القائم عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوعي. زيد موضوع بالوضع الشخصي وقائم موضوع بالوضع النوعي. الآن بعد أن جمعنا زيد وقائم في جملة، هذه الجملة أعطت معنى جديد، صحيح؟ هذا المعنى الجديد للجملة بهيئة تركيبية كاملة، هل هناك وضع ثالث حتى تعطي الجملة معنى أو ليس هناك وضع؟ المصنف يقول لا، يعني السائل يقول بعد الوضع الشخصي والوضع النوعي هل نحتاج إلى وضع ثالث مكون من الوضع الشخصي والوضع النوعي والهيئة التركيبية للجملة، نحتاج إلى وضع حتى نؤلف معنى أو لا؟ المصنف يقول لا نحتاج. لماذا سماه من الأشخاص؟ اتضحت العبارة. قال وضع المركبات ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات، هذا ما وضعناه بالأمس، كهيئات المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول وبقية المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها في درس الأمس، وأخرى هذه الهيئات وأخرى في المركبات. ما هي المركبات؟ كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر زيد مجتهد، هذه أعطت معنى خاص أعطته الجملة المركبة من المبتدأ والخبر لإصالة حمل شيء على شيء. بعد وكهيئة تقديم ما من حقه التأخير لإصالة الاختصاص كقولنا إياك نعبد، أصلها ما هو؟ نعبد إياك. ولكن حتى تفيد هذه الجملة معنى الاختصاص قدمنا ما من حقه أن يؤخر، وهو إياك بعد، إياك من حقها أن تؤخر، ولكن قدمناها لغرض، هذا الغرض حتى تفيد الجملة معنى الاختصاص أن الاستعانة مختصة بالله سبحانه وتعالى. هذا التقديم أعطى معنى للجملة. هل هناك وضع ثالث بعد الوضع الشخصي والنوعي يسمى وضع المركبات أو لا؟ ومن هنا تعرف المصنف يقول أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قيل. بل إن قلت لعل البعض يقول نحتاج نوضع ثالث، المصنف يقول إن قلت نحن نحتاج إلى وضع ثالث هذا يلزم منه محذور، بل هو لغو محض. الوضع الثالث لغو محض، يعني إشكال اللغوية كما قلنا. واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم. ولعل ما ذهب إلى وضعها، من ذهب إلى وضعها يقصد وضع المركبات، أراد به وضع الهيئات التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيا. لعل المقصود من وضع المركبات وضع الجمل، وضع الهيئات التي قلناها بالأمس المقابل للوضع الشخصي. إذا هذا المقصود نحن وإياهم أيضا ولا خلاف بيننا، ويكون النزاع بيننا وبينهم نزاع لفظي. اتضح هذا المطلب جديد، علامات الحقيقة والمجال. قلنا سابقا في درس مضى، قلنا سابقا أن المصطلحات ثلاثة، إما حقيقة أو مجاز أو غلط. قلنا الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، والمجاز استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له لمناسبة بين الحقيقي والمجاز، والغلط استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون منه. الآن سؤال، لو شككنا أن هذا اللفظ لفظ معين، لفظ أسد، لفظ ما، أي لفظ من الألفاظ موضوع وضع بالمعنى الحقيقي أو المجاز، شككنا، فعلى ماذا يحمل؟ هل يحمل على الحقيقي أو على المجاز؟ قبل الجواب نقول الشك على قسمه، مرة نشك في أصل الوضع، نقول هل هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، شك في أصل الوضع، هل هذا اللفظ لفظ أسد وضع لهذا المعنى أو لا، هذا شك. ومرة أخرى لا نشك في الوضع، نشك في الاستعمال، نعلم الوضع، نعلم أن لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، ولكن شخص استعمل لفظ الأسد، شك في الاستعمال، أعلم بالوضع، ولكن عندما استعمل زيد هذا اللفظ أنا أشك هل استعمله في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي. اتضح الشك على قسمين. المصنف يقول كلامنا في الأول الشك في أصل الوضع، لو شككت في الوضع أن لفظ أسد موضوع لهذا المعنى أو لا، البحث اتضح ليس في الاستعمال، البحث في أصل الوضع. لو شككنا في أصل الوضع لفظ أسد موضوع مستعمل موضوع في هذا المعنى أو لا، هنا هل هناك علامات تدل على الوضع للحقيقي أو لا؟ هل هناك علامات تدل على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة أو لا؟ العلامات كثيرة، العلامات. الشيخ القمي عليه الرحمة أوصلها إلى أربع: وبعضهم أوصلها إلى 12 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 20 علامة، وبعضهم زاد علامة. قالوا عندنا عدة علامات تدل على أن الواضع للحقيقة لا للمجال. المصنف يقول نحن نذكر أهم تلك العلامات. العلامة الأولى على أن الوضع للحقيقي، العلامة الأولى التبادر. ما معنى التبادر؟ قالوا التبادر هو عبارة عن انطباق الذهن إلى معنى معين عند سماع اللفظ. التبادر عبارة عن انطباق الذهن إلى معنى معين، إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ. انطباق، أعيده: انطباق الذهن إلى معنى معين عند سماع اللفظ. مثلا أسمع لفظ الأسد، ذهني بعد أن أسمع اللفظ أين انصرف الذهن أولا؟ ذاك المعنى الذي انصرف إليه ذهني، نقول هذا اللفظ وضع له حقيقة. إذا سمعنا لفظ الأسد فينصرف الذهن للحيوان المفترس، فإذا لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس حقيقة. عندما أسمع لفظ الماء، لفظ ماء، شخص يقول ماء، ذهني ينتبه إلى معنى معين، ينتبه إلى ماذا؟ معنى الماء. ذاك الجسم السائل أو السيال البارد بالطبع، ذهني انصرف إليه، فإذا لفظ الماء وضع لهذا المعنى حقيقة. واضح معنى التبادر؟ التبادر عبارة عن الانطباق. انطباق الذهن، سبق الذهن، حبرته هو الانطباق، انطباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص عند سماع الله.
التبادر علامات الحقيقة والمجاز،
علامات الحقيقة، عدم التبادر علامة، التبادر علامة الحقيقة. سؤال: انطباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص لا يأتي من الفراغ، الانطباق معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، فما هي علة انطباق الذهن إلى ذاك المعنى المخصوص؟ عندما أطلقنا لفظ الأسد ذهن انصرف إلى ذاك المعنى رأسا، ما سبب الانصراف؟ لماذا انصرف ذهني عند سماع اللفظ إلى ذاك المعنى المخصوص المعين؟ الانطباق معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، أو لنقل الانطباق مسبب، والمسبب يحتاج إلى سبب، فما هو السبب في انطباق الذهن؟ قالوا أحد أمور ثلاثة: علة انطباق الذهن إلى المعنى المخصوص، أحد أمور ثلاثة. البعض قال علة الانطباق أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، العلاقة علاقة ذاتية، أن العلاقة بينهما ذاتية، من قبيل علاقة الدخان بالنار، من قبيل علاقة الحرارة بالنار، من قبيل علاقة الزوجية بالأربعة، وهكذا وهكذا. المصنف يقول وهذا القول باطل، أبطلناه سابقا. لماذا هذا القول باطل؟ قال لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية لن سبق ذهن كل بشر. إذا قلنا لفظ الأسد ينتبه إليه إذا العلاقة ذاتية، كما أننا إذا رأينا الدخان حكمنا على وجود النار، والذي يحكم سواء كان الشخص عربيا أو كان الشخص فارسيا أو كان الشخص هنديا أو كان الشخص أفريقيا أو كان الشخص باكستاني إلى آخره أو كان الشخص أفغانيا أيضا ينتبه الذهن إليه. قلنا فارس ينتبه الذهن إليه. يدخل بالعربي. والحال أن قلنا لعظم العربي، والحال أن الإنسان غير العربي إذا سمع لفظ الماء ولم يكن عالما بالواضح فينطبق ذهنه إلى ذاك المعنى المقصود. فإذا قولكم أن العلاقة بين اللفظ وبين الماء علاقة ذاتية هذا القول باطل. القول الآخر يقول أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى عند من صرف الذهن عند سماع اللفظ إلى المعنى هناك قرينة تدل على ذاك المعنى فانسبق ذهني إليه. المصنف يقول وهذا باطل لأنه لا توجد قرينة لا مقامية ولا لفظية أصلا، يعني لا المقام والحال قرينة ولا اللفظ به قرينة حتى ينصرف ذهني إلى ذلك المقام، بل أطلق لفظ الأسد خال مجرد عن القرينة. واحد قال رأيت أسدا فقط، لم يقل رأيت أسدا يخطب حتى ينطرف إلى المجازي، ولم يقل رأيت أسدا سبعا حتى ينطرف إلى الحقيقة. لفظ أسد من دون قرينة. والقول الثالث الذي يذهب إليه المصنف أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة مسببة عن الوضع من الواضع. الواضع وضع لفظ الأسد لهذا المعنى الحقيقي، أنا علمت بالواضع، عملية الواضع تنشئ تسبب علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى بحيث يستأنس الذهن إلى المعنى الحقيقي. فكلما سمع لفظ أسد انصرف ذهنه إلى المعنى الحقيقي، لا لأن العلاقة بينهما ذاتية لا لوجود قرينة وإنما للواضع. فالانطباق معلول للواضع، الوضع هو الذي أنشأ العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى. هذه هي العلامة الأولى. قال علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة أو لكونه يعني الإنسان أو لكونه نفسه نفس الإنسان من أهل اللغة، إما أنا أعرف من أهل اللغة العلامات، لو لا أنا أقول من أهل اللغة أنا خبير لغوي من أهل اللغة أن لفظ كذا مثل لفظ الأسد موضوع لمعنى كذا حيوان مفترس ولا كلام لأحد في ذلك، إذا كان يعلم أدرك كلام لا كلام في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. إنما الكلام لو شككنا إذا كنت أعلم فعلقنا بحاجة للعلامات، إنما الكلام لو شككت أن لفظ الأسد حينما وضع للحقيقي أو المجازي أنا ماذا أحكم؟ قال وقد يشك، وهذا محل الكلام، وقد يشك، شوفوا مو في الاستعمال، في وضع، فالشك في الوضع وليس في الاستعمال، في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو كان على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد عند الشك ماذا نصنع؟ قال وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه يعني اللفظ موضوع لذلك المعنى الحقيقي أو غير موضوع له، ذكروا ماذا؟ ذكروا طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. الأولى التبادر، وقلنا التبادر انتباه الذهن إلى معنى مخصوص عند سماع اللفظ، دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، لأن الدلالة معلول ويحتاج إلى علم، والسبب والعلة لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. أولا السبب الأول المناسبة الذاتية، أن تكون هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، كما أن الدخان يدل على النار والحرارة على النار، كذلك أيضا اللفظ يدل على المعنى والدلالة علاقة ذاتية بينهما. وقد عرفت، أين عرفت؟ في بحث سابق، وقد عرفت بطلانه. واحد، السبب الثاني أو العلاقة أو العلقة الوضعية، بمعنى أن الواضع والاستئناس بالواضع هو الذي سبب العلاقة عند سماع اللفظ، ننطلق للمعنى. ثالثا أو القرينة الحالية أو المقالية، واضح معنى القرينتين، قرينة حالية يعني لسان حالي وضعه الحال التي هو فيها تدل على أنه أراد الحقيقة أو المجاز، أو لا مرة في اللفظ في المقال ينتج قرينة. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، وهذا ما يذهب إليه المصنف. العلقة الوضعية، الوضعية يعني بالواضع، العلقة، وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة حقيقة. والمقصود من كلمة التبادر، هذا من التعريف المصنف الذكر، هو انتباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، بس ما يذكر اللفظ ينطبق ذهني إلى ذاك المعنى المخصوص، ذاك المعنى المخصوص الذي انسبق إليه ذهني أولا هو المعنى الحقيقي لله. وقد يعترف مباشرة بعد اللفظ ذاك المعنى هو الحقيقي، وقد تعترض السفر الإشكال المصنف يشير إليه على علامة التبادل، وهذا الإشكال نتركه للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.